Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. مستمعينا الكرام، سنحط الرحال اليوم بأرض الأندلس ونقف عند زمان الوصل بها من خلال ذلك الرجل الذي ارتفع شأنه فملك زمام السيف والقلم كما يقال. هو الذي لم تعرف الأندلس في قرونها الأخيرة أديبا مؤرخا ولا خطيبا مفوها ولا شاعرا ذكيا ألمعيا مثله. وإذا كنت يوما من زائري غرناطة فألق نظرة على جدران قصر الحمراء، ستجد أبياته عليها شاهدة عيان على براعته وقوة متنه الشعري، قوة ستلازمها قوة في السياسة، فقد ساعده الحظ في التقرب من اثنين من سلاطين بني الأحمر في غرناطة فصار وزيرا لهما، بل أصبح الرجل في زمن الأخير صاحب الحل والعقد وقطب الدائرة ومركز السياسة، أديب الأندلس ومؤرخها ووزيرها، لسان الدين ابن الخطيب.
ميديا حديث الثقافة، فرحان عياش.
كثيرون هم الذين ترجموا للسان الدين ابن الخطيب، لكننا هنا سنعتمد في هذه الحلقة ما كتبه المفكر وكاتب الدولة وعضو أكاديمية المملكة المغربية الأستاذ محمد الكتاني في تحقيقه لكتاب روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين ابن الخطيب. ولد لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي الذي يعود نسبه إلى عرب اليمن القحطانية الذين هاجروا إلى الأندلس وسكنوا قرطبة وانتقلوا إلى طليطلة ثم في نهاية المطاف إلى غرناطة. ولد ابن الخطيب بمدينة لوشة غربي مدينة غرناطة على بعد 50 كيلومتر منها عام 713 للهجرة في بيت علم وفضل وأدب وجاه. لنستمع للشاعر والكاتب السوري أنس إبراهيم الضغيمة لبرنامج شعراء العرب.
كذلك أبوه كان مقدما عند ملوك
حتى أنهم كانوا يسمون آل الوزير قبل أن يسموا آل الخطيب، لأن الوزراء كلهم جاءوا يعني من هذه العائلة، جده وأبوه، وكذلك هو يقال إن ابنه حاول أن يعني يكون مثل أبيه لكنه لم يستطع، فكان له اشتغال معين بشكل أو بفن من فنون الأدب يعني.
يخبرنا ابن الخطيب في العديد من كتبه أن بيتهم كان يسمى ببيت بني الوزير، سموا ببني الخطيب، وسبب هذه التسمية يعود إلى عهد جده سعيد أول من استوطن من الأسرة مدينة لوشا. كان عالماً ورعاً، ولهذا العلم الواسع فقد اشتهر بالخطيب. أما ابنه عبد الله والد لسان الدين ابن الخطيب فرغم أنه نشأ مترفاً غير متعمق في مسائل العلوم والمعارف، إلا أن الحظ قد طرق بابه حين اتصل بسلطان أبي الوليد إسماعيل بن الأحمر الذي توفي قتيلاً عام 725 للهجرة، فخدم عبد الله أبا لسان الدين ابن السلطان أبي الحجاج يوسف أعظم سلاطين غرناطة من بني الأحمر، حيث التحق عبد الله بديوان الإنشاء وظل يترقى فيه حتى وصف بالوزير. لنستمع للأستاذ أنس عزة أغا المتخصص في علوم العربية لبرنامج شعراء العرب.
طبعا هو ولد سنة 1370، هو عاش في القرن الثامن.
نعم.
ولد سنة 1370 للهجرة، لمع نجمه سنة 1470 بعد أن قتل والده، ووالده كان يعمل في ديوان الوزارة.
قتل في إحدى المعارك.
نعم، في معركة طريف، هذه المعركة الأليمة في تاريخ غرناطة المؤلمة، كانت سبيلاً للسان الدين،
مرحلة التحول،
ليلمع نجمه.
نعم، لظهوره. نعم.
فهو صار بعد ذلك عند أبي الحسن بن الجياب الذي كان وزيراً في ذلك الوقت، وأبو الحسن بن الجياب هذا أديب كبير وشاعر وكاتب كذلك، أخذ أصول الصنعة عنه، عن أبي الحسن بن زيد.
صنعة الشعر.
صنعة الشعر والنثر كذلك.
نعم.
ذا كان يطلق عليه الألقاب الكثيرة، شيخه وشيخ الصنعة وإلى آخره، فكان يعظمه جدا.
كان لسان الدين يبلغ من العمر 28 سنة، فحل محل والده في أمانة السر لدى الوزير أبي الحسن بن الجياب، ولما توفي هذا الأخير بالطاعون سيخلفه الحجاج يوسف بن إسماعيل عام 755 للهجرة، حيث سترتفع مكانة ابن الخطيب ليصبح وزيراً مفوضاً من قبله، وأضحى السلطان يضع فيه كامل ثقته. يقول ابن الخطيب في كتابه الأشهر الإحاطة في أخبار غرناطة التالي: قلدني السلطان سره ولم يستكمل الشباب ويجتمع السن، معززة بالقيادة ورسوم الوزارة، واستعملني في السفارة إلى الملوك، واستنابني بدار ملكه، ورمى إلى يدي بخاتمه وسيفه، وأتمنني على صوان حضرته وبيت ماله وسجوف حرمه ومعقد امتناعه. لنعود للأستاذ أنس عزة أغا المتخصص في علوم العربية.
لسان الدين ابن الخطيب إن لم يكن أهلاً لهذا المقام فمن؟
نعم.
ذكي. سنة 49 صار هو وزيراً، بل رئيساً للوزراء حينئذ، صار ذا الوزارتين، وزارة السيف ووزارة القلم. والسلطان أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد اعتمد عليه كثيرا، يعني كان يرسله إلى الملوك نيابة عنه.
كان يعتمد عليه في المكاتبات، يعني وكان يعتمد عليه بكثير من الشؤون، وأرسله إلى المغرب.
هذه المكانة الرفيعة التي احتلها ابن الخطيب كانت سامية جدا، لدرجة أنه حين توفي سلطان المغرب ومجاهدها الكبير السلطان أبو الحسن المريني، أوفد السلطان يوسف إلى المغرب وفداً رفيعاً لتقديم العزاء، كان على رأسه وزيره ابن الخطيب. فقصد ابن الخطيب العاصمة المغربية آنذاك فاس ليقدم عزاء سلطان الأندلس لشقيقه سلطان المغرب، وكان العاهل المغربي الجديد هو السلطان أبو عنان في ذلك الحين، وكانت هذه هي الزيارة الأولى لابن الخطيب إلى المغرب. في هذه المرحلة سينتج لسان الدين ابن الخطيب رسائله الديوانية البليغة، وكتابه التاج المحلى، وكتاب الكتيبة الكامنة، الإكليل الزاهر، النفاية لعد الكفاية، طرفة العصر، بستان الدول، الصيب والجهام، اليوسفي في صناعة الطب، عائد الصلة، طرف من كتاب الإحاطة، وجيش التوشيح.
وليس غريبا عنه، لأنه نشأ من أسرة علمية عريقة، أسرة الخطيب العلمية. صحيح. العريقة، ونشأ في هذه الأسرة وأثبت نفسه في مقام السيف وفي مقام القلم وفي مقام الدهاء السياسي في تلك الظروف العصيبة. نعم، في تلك الظروف العصيبة كان الأمر مغرما أكثر منه مغنما، لكنه استطاع أن
تقصد زمن ملوك الطوائف،
زمن ملوك الطوائف، وزمن آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس هو غرناطة.
نعم.
التي كان يحكمها بنو الأحمر في ذلك الوقت. الرجل كان له أثر كبير كما قلنا في تأخير سقوط غرناطة، كما قلنا هو كان رئيس الوزراء.
مع انتقال الملك للسلطان محمد بن يوسف الغني بالله، بقي ابن الخطيب يشغل منصب الوزير وله نفس الحظوة، وللمرة الثانية سيقود الوفد الوزير والأديب والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب نيابة عن سلطانه الجديد محمد الغني بالله بن الأحمر. وقد كتب ابن الخطيب رسالة خطية على لسان سلطانه تقر بدور المرينيين في حفظ الأمن، وللمرة الثانية سيقود الوفد إلى المغرب الوزير والأديب والمؤرخ لسان الدين ابن الخطيب. وكتب ابن الخطيب رسالة خطية على لسان سلطانه يقر بدور المرينيين في حفظ الأمن والذود عن الديار الأندلسية في مواجهة القشتاليين، وتعترف بمقام السلطان المغربي الجديد وتأمل منه الاستمرار على التحالف القديم. استقبل السلطان المغربي أبو عنان الوزير بن الخطيب استقبالا حافلا، وذاك عام 755، حتى أن ابن الخطيب أنشد بين يديه قصيدة رنانة تشيد بمآثر وفضل السلطان المغربي، يقول فيها: خليفة الله ساعد القدر، علاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر، وجهك في النائبات بدر دجى، لنا وفي المحل كفك المطر، والناس بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا، وغاية الأمر أنه وطن في غير علياك ما له وطر. لنستمع للشاعر الفلسطيني مصطفى مطر لبرنامج شعراء العرب.
يعني لربما فعلا عمله في سلك السياسة وقربه من سلاطين بني الأحمر صقلت لديه الحس الحماسي في يعني تجييش الجيوش، وفي يعني لا أريد أن أقول مدح السلاطين بقدر ما هو وصف حالة وتأريخ كما تفضل الأستاذ أنس، تأريخ مرحلة معينة. لذلك تشعر أن الحدث كان لسان الدين بن الخطيب على قدر هذا الحدث قولا وفعلا وكذلك شعرا. هو أيضا فيما يتعلق بكتابة لحاطة في تاريخ غرناطة، وإن كان كتب فيه أغلب أو وثق فيه أغلب النقاط التاريخية، إلا أنه قال في كتاب آخر يسمى الغرائب: جمعت فيه بعض الخطب المنثورة وما طلب مني من خلال السلاطين أن أكتبه، مجيشا فيه الجيوش، مرسلا به إلى بعض مثلا من حولنا
جميل.
من السياسيين.
هذا في كتابه في الغرائب.
لم تستمر الحياة في زهوها مع ابن الخطيب، إذ سينكب مع سلطانه الغني بالله إثر انقلاب أخيه الأمير إسماعيل، ففر إلى المغرب بعد أن جرد الوزير ابن الخطيب من وزارته ومن ممتلكاته، لكن سلطان المغرب أبا سالم المريني أمن لجوءهما وحل ضيفين على المملكة المغربية. عن هذه المرحلة القصيرة من مقامه بالمغرب يقول ابن الخطيب: انتقلت صحبة سلطان المكفور الحق إلى المغرب وبالغ ملكه في بري منزلا رحبا وعيشا خفضا وأقطاعا جما وجراية ما وراءها مرمى، وجعلني بمجلسه صدرا، ثم أسعف قصدي في تهيئ الخلوة بمدينة سلا، منوه الصكوك مهنى القرار مخول العقار. في تلك المرحلة ألف ابن الخطيب معيار الاختيار ونفاضة الجراب واللمحة البدرية والحلل المرقومة ورقم الحلل وكناسة الدكان وبعض الأراجيز والمنظومات والمعتمدة في الأغذية المفردة والسياسة المدنية والرجز في عمل الترياق الفاروقي ورسائل أخرى في الموسيقى والبيطرة والبيزرة. وفي تلك الفترة أيضا سيتعرف ابن الخطيب على المؤرخ الكبير ابن خلدون، وهو يومئذ كان كاتب الإنشاء ببلاط بني مرين، فجمعت بين الرجلين أواصر الصداقة، لكن فيما بعد فرقت بينهما بعض عناصر الغيرة والتنافس، إلا أن الرجلين كل منهما قد ترجم للآخر في تواريخه بما ينم عن الاحترام والتقدير المتبادل. وكان من أبرز أحداث هذه المرحلة مقامه أيضا بسلة، وفاة زوجته التي بكاها بكاء كثيرا.
في عام 600 و700 للهجرة نفي إلى المغرب كما قلنا. أول نكبة مر بها هي وفاة زوجته في سلا عام 62 و700 للهجرة، وكان حادثا أليما، كان يحبها جدا،
وقال فيها شعرا.
وقال فيها شعرا، نعم، يقول في هذه الأبيات: روع بالي وهاجب البال وسامني الثكل بعد إقبالي ذخيرتي حين خانني زمني وعدتي في اشتداد أهوالي.
يا الله.
حفرت في داري الضريح لها
الله.
تعللا بالمحال في الحالي، يعني هو أراد أن يدفنها في بيتي حتى تبقى
إلى
بقربه.
جانبه نعم.
نعم. وغبطة تورث المقام معا، وغبطة تورث المقام معا، فكيف لي بعدها بإمهالي. هو لا يريد أن يبقى بعدها. نعم. سقى الحيا قبرك الغريبة جدا، خصوصا قوله في البيت السادس حفرت، هذه كأنها كانت تحفر أخاديد في نفسها.
أكمل يا دكتور.
نعم. يقول سقى الحيا قبرك الغريبة ولا زال مناخا لكل هطالي، قد كنت مالي لما اقتضى زمني ذهاب مالي وكنت آمالي.
يا الله.
قد كنت مالي لما اقتضى زمني ذهاب مالي وكنت آمالي. أما وقد غاب في ترابي سلا وجهك عني فلست بالسالي.
أنا لا أسمك. هي ماتت في سلا.
نعم.
يا إلهي.
وهذا شعر عذب جدا لا يتكلفه، كأنه قاله عفو الخاطر. نعم. أما وقد غاب في تراب سلا وجهك عني فلست بالسالي، والله حزني لا كان بعد على ذاك الشباب الجديد بالبالي. هو لا كان، هو يدعو ألا يبلى حزنه على شبابها الجديد، لأنها ماتت في ريعان الشباب. حتى إنه
نعم.
ذكر هذا في كتابه نفاضة الجراف من علالة الاغتراب.
سيسترجع الغني بالله ملكه وسيعود ابن الخطيب لتقلد منصب الوزارة. في هذه المرحلة سيلقي السلطان بين يديه مقاليد الحكم وسيلعب فيها أقوى دور سياسي في حياته، حيث بلغ منتهى النفوذ والجاه في مملكة بني الأحمر. في هذه الفترة أيضا تلقب بذي الوزارتين، وأهم نشاط قام به هو التمكين لسلطانه بعد استرجاع عرشه وربط أواصر الود بين الأمراء. لكن بعد سنوات قلائل سيشعر ابن الخطيب بتبدل نفوس من حوله وضيقهم بسياسته، فتبدأ الدسائس والمكائد لما كان يشاع عنه من أثرة واستبداد. في هذه الفترة سيكتب ابن الخطيب كتابه روضة التعريف بالحب الشريف، وسيقدمه للسلطان الغني بالله. وفي هذا الكتاب تجسيد لنزعة ابن الخطيب إلى الخلاص من ثقل الحياة وهمومها وغيومها المتلبدة من حوله.
يهيأ لي أن شخصية مثل لسان الدين ابن الخطيب ظلمته السياسة، ظلمته كثيرا.
نعم.
الرجل الذي برع في فنون مختلفة. نعم. منها الشعر، منها الطب، منها ربما التأريخ والفلسفة، كان فيلسوفا أيضا، يعني إن صح التعبير سرقته السياسة، سرقه العمل السياسي. كان الرجل يعني يعكف ليلا على كتابة الكثير من المؤلفات، الكتب، التأريخ، التوثيق لبعض الرحلات، لبعض التفاصيل اليومية مما يحدث في آخر القلاع الإسلامية في الأندلس. لذلك تشعر أن العمل السياسي سرقه.
حاول ابن الخطيب مع هذا الترصد من أهل الأحقاد أن يبتعد عن الوزارة وعالم السياسة، فأرسل إلى أحد أصدقائه الشاعر ابن خاتمة في مدينة المرية مصرحاً بالتالي: على أن أكبر المناوئين لابن الخطيب كان فقيه الجماعة أبو الحسن النباهي، الذي أفتى بإقامة الحد على ابن الخطيب لأن بعض كتبه تتضمن الزندقة والإلحاد، بل وأفتى بإحراق كتبه. والثاني كان مساعده ابن زمرك، رجل الإنشاء والترسل، وكان من عجائب الأقدار أن ابن الخطيب قد ساعد كلا الرجلين في الارتقاء إلى منصبيهما، لكنهما في نهاية المطاف تآمرا عليه وعمل على التخلص منه، وقد سمع لهما السلطان في نهاية المطاف الأمر الذي حدا بابن الخطيب إلى الهرب صوب المغرب عام 772، حيث تمتع هذه المرة بحماية سلطان المغرب أبي فارس عبد العزيز المريني.
كان في تلك الفترة لسان الدين ابن الخطيب في جوار أبي فارس.
صحيح.
عبد العزيز المريني، ولقد رثاه عند موته.
نعم.
وموته فتح الباب للعذال والحاسدين للسان الدين ابن الخطيب يعني لكي يثوروا ثورتهم.
صحيح.
حتى إنه قال عندما مات أبو فارس عبد العزيز المريني، قال: أما الآن فلقد انهد الجبل،
يا الله،
المانع للطوفان والممسك للأرض من الرجفان. لقد مات أبو فارس الذي كنا قد عولنا عليه وأوينا إليه، فانخرق الحجاب واستأسدت الذئاب.
رغم هرب ابن الخطيب وهو في سن الشيخوخة من الأندلس، فإن خصومه ظلوا يتحينون الفرص للقضاء عليه، وكانت المسألة الدينية هي أمضى وسائلهم لتحقيق هذه الغاية. اتهموه بالزندقة والخروج على شريعة الإسلام، ونسبوا إليه في ذلك أقوالاً ومقالات جاءت في كتبه ورسائلها، أولها مما زعموا أنها تتضمن طعناً في حق النبي والأخذ بمذهب الفلاسفة الملحدين، معتمدين في ذلك على ما كتبه ابن الخطيب في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف، وهو كتاب في التصوف ألفه للسلطان محمد الغني بالله. دافع الأستاذ محمد عبد الله عنان، المفكر والمؤرخ المصري الخبير في تاريخ الأندلس، دافع عن لسان الدين ابن الخطيب، ويرى أن هذه الاتهامات كانت كيداً من أعدائه الجهلة الذين أولوها لخدمة مقاصدهم والتخلص منه. يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان: ولقد قرأنا هذا الكتاب الضخم لنحاول العثور على شيء من هذه النصوص والمقالات الضالة التي يمكن أن تصلح سنداً للاتهام، لكننا لم نجد شيئاً واضحاً يمكن أن تستند إليه هذه الصفة، وبالعكس رأينا أنفسنا أمام روضة يانعة حافلة بمزيج رائع من الآراء والنظريات التي تشع بالإيمان والخشوع، وتشهد لصاحبها بسلامة العقيدة وصدق الطوية والبعد التام عن كل ما يمكن أن يوسم بالخروج أو الإلحاد. رغم ذلك نجح سعي أعداء ابن الخطيب، واستغلوا وفاة السلطان المغربي وارتقاء غيره الذي سمع للخصوم وأصدر قرار بسجن ابن الخطيب ثم قتله خنقا ثم حرقا ثم دفنوه على هذه الشاكلة في مقبرته التي لا تزال في فاس حتى يومنا هذا، وذلك كان عام 776، والرجل كان في 63 من عمره. هكذا راح ابن الخطيب الوزير الذكي صاحب المؤلفات التاريخية الأدبية الفذة، ذهب صريعا لمكائد الحاسدين الحاقدين والذين لم يذكرهم التاريخ إلا بهذه الصفة، بينما هو ظل ويظل وسيظل اسما خالدا بشعره ونثره. كل الشكر لمن تابع هذه الحلقة من حديث الثقافة، الشكر موصول أيضا لمخرجها سعيد القرديري. إلى لقاء أدبي آخر على ميديا وحديث الثقافة.